ثالثاً، نقول للمهمومين والمحزونين: تلمَّسوا الفرج من الله. كم من مهمومٍ ومكروب عصفت الآلام بقلبه حتى ظنَّ أن همَّه أعظم الهموم، فلما يئس من الحياة فرج الله همه ونفس كربه بعد أن كان يظن أن الموت مصيره والحياة لغيره. هذا رجل ألح عليه الغم وضيق الصدر وتعذر الأمور حتى كاد أن يقنط، فكان يوما يمشي ويقول مخاطبا نفسه: أرى الموت لمن أمسى على الذل له أصلح. فسمع هاتفا في منامه يقول: ألا يا أيها المرء الذي الهم به برَّح، إذا ضاق بك الأمر ففكر في ألم نشرح، فإن العسر مقرون بيسرين فلا تبرح. قال: فواصلت قراءتها في صلاتي، فشرح الله صدري وأزال همي وكربي وسهل أمري. وهو يشير إلى قول الله عز وجل:
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.
قال حبر الأمة وحبرها وبحرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فاصبر أيها المهموم واعلم أن الفارج الله. أحد العلماء كان بمصر فألمت به حاجة، ثم كشف الله عنه كربه، فكتب له أخوه يقول: أحوال الغريب في مصر هي كرسم مصر، ضيق كضيق الميم، ثم تنفرج كالصاد، ثم تكون السعة كالراء. وهذه قصص وأخبار لأقوام بلغ بهم الهم غايته والكرب نهايته، وعند ذلك أتاهم الفرج من الله العليم الحكيم. لعلها تكون سلوى للمصابين وعزاء للمهمومين ومتنفسا للمكروبين، يجدون في طياتها ما يخفف عنهم مصابهم وآلامهم. نقول لهم من خلالها: يا أهل الشدة، إن الفرج قريب والأمور تيسر وينحل رباطها ويفك عقالها عندما تشتد، فمن رحم الظلام يخرج النور، وتنفس الصباح لا يكون إلا بعد عسعسة الليل. قصص وأخبار تقول: يا أهل المصائب اصبروا فإن عقب الصبر خير، تسل عن الهموم فليس شيء مقيم ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. ورد في كتاب الفرج بعد الشدة قصة لأحد المهمومين الذين نفس الله عنهم كربهم وأزال شدتهم بعدما يئس من الحياة وأعياه إزالة المنكرات. فقد أورد أن شيخا من التجار كان له على بعض رجال الشرطة مال كثير، فما طله به وجحده إياه، بل عمد إلى ما هو أشد من ذلك فاستخف به. فتظلم هذا التاجر إلى الوزير عبيد الله بن سليمان فلم ينفعه ذلك. قال التاجر: فعزمت أن أتظلم إلى الخليفة. فقال لي بعض إخواني: لك علي أن آتي بمالك ولا تحتاج إلى أن تتظلم إلى الخليفة، قم معي الساعة. فقمت معه، فجاء بي إلى الخياط، وكان رجلاً يخيط الملابس ويقرئ القرآن في المساجد، فقص عليه قصتي فقام معنا. فلما مشينا تأخرت وقلت لصديقي: لقد عرضت هذا الشيخ وإيانا لمكروه عظيم، هذا إذا وقف على باب الرجل صفع وصفعنا معه، إنه لم يلتفت إلى شفاعة فلان وفلان ولم يفكر بالوزير، فكيف يفكر في هذا الفقير؟ فضحك صاحبي وقال: لا عليك. فسرنا حتى جئنا إلى باب القائد، فحين رأى غلمانه الشيخ الخياط أعظموه وأهووا إلى تقبيل يده، فمنعهم من ذلك وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ؟ فإن كان لك أمر يتم بنا بادرنا إليه، وإلا فادخل واجلس إلى أن يجيء سيدنا. فقويت نفسي بذلك، ودخلنا وجلسنا وجاء القائد، ف فلما رأى الشيخ أعظمه إعظامًا تامًا وقال: لا والله يا شيخ، لا أنزع ثيابي حتى تأمرني بأمرك. فخاطبه في أمري فقال: والله ما عندي إلا 5000 درهم تسأله أن يأخذها وأعطيه رهنًا في باقي ماله. فبادرت إلى الموافقة فأحضر الدراهم وحليًا بقيمة الباقي، فقبضت ذلك منه وأشهدت عليه الشيخ الخياط وصديقي أن الرهن عندي إلى أجل، فإن حل الأجل ولم يعطني فقد وكلني في بيعه وقبض مالي من ثمنه. فخرجنا وقد أجاب إلى ذلك.